أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في الآثار المترتبة على قراءة سورة القدر، والكلام تقدم في الآثار المادية، والبحث في هذه الليلة يدور عن الآثار المعنوية، وهي كثيرة حسب ما وردت بها الروايات. نكتفي نحن ببعض هذه الآثار ونوكل الباقي إلى المطالعة والمراجعة لمصادر الحديث في هذا. الأثر الأول الذي يناله من يقرأ سورة القدر ويلتزم بها بحسب الشروط التي ذكرناها سابقا، هو أنه يكون كالشاهر لسيفه في سبيل الله عز وجل، ويكون مجاهدا مع الحجة الإلهية. هذا إذا قرأها جهرا، وإذا قرأها سرا مقامه ودرجته تعلو أكثر. هذه الحقيقة كشف عنها الإمام الباقر صلوات الله عليه في هذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق، قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر فجهر بها صوته، وربما تقرأ بالفتح صوته منصوبة بنزع الخافض على قول النحات، كان كالشاهر سيفه في سبيل الله عز وجل. ومن قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. توضيح هذه الحقيقة يحتاج إلى بيان مقدمة، وهي أن القراءة ليست على قسم واحد، على أربعة أقسام: قراءة العين كالشخص الذي يطالع الجريدة الصحيفة يقرأها بعينه، القراءة الثانية قراءة اللسان يردد ما يقرأ بلسانه، الثالثة قراءة القلب بالقلب يقرأ لا بلسانه لا ببصره، القراءة الرابعة قراءة العمل أي يجمع مضامين المقروء في عمله ويطبقه في سلوكه، هذه قراءة ولكنها في العمل. الرواية مطلقة الإمام صلوات الله عليه يقول: من قرأ فجهر بها صوته. هذا الإطلاق يشمل الأقسام الأربعة. البعض قد يستغرب من منطوق مثل هذه الروايات، يتساءل كيف يمكن أن تكون لقراءة سورة من القرآن هذا الأجر الجزيل، بحيث المقرئ لها يكون كالشاهر لسيفه في سبيل الله، والذي يقرأ هذه السورة سرا يكون كالمتشحط بدمه. الجهاد في سبيل الله وين؟ قراءة سورة من القرآن وين؟ أيهما أشد؟ أيهما أعظم وأكثر؟ التشحط بالدم أشد لو قراءة سورة. كيف يمكن أن تكون قراءة سورة واحدة لأننا أنزلناه تعادل الجهاد في سبيل الله مع الحجة الإلهية، وأن الذي يقرأ هذه السورة سرا يكون كالمتشحط بدمه؟ طبعا هذا السؤال لا يختص بما نحن فيه، هذا سؤال ساري في كثير من الأعمال التي الشرع جعل ثوابا عظيما لأعمال قد يتصورها الناس بأنها بسيطة أو عادية. فالإجابة عن هذا السؤال هنا هو جواب لكل ما يرد في هذا المجال. لا ينبغي الاستغراب في ذلك لسببين. السبب الأول أن هذا الجزاء الذي يعطى لمن يقرأ سورة القدر هذا ليس من باب العدل، وإنما من باب الفضل. في العدل الضابطة تدور مدار الاستحقاق، كم يستحق من يقرأ سورة القدر؟ يعطى على قدر استحقاقه، وحينئذ يلحظ أن هذا الجزاء يساوي هذا العمل لو لا يساوي هذا العمل. أما إذا صار الجزاء من باب الفضل، أي الفضل الإلهي بعباده، الفضل لا يدور مدار الاستحقاق، وإنما يدور مدار الكرم والتكريم. الله عز وجل يريد أن يكرم عبده ويعطيه، بيده العطاء وبيده المنع، هو غني كريم. من يقرأ هذه السورة يعطيه هذا القدر من الجزاء تفضلا منه وتكرما، فيسقط السؤال في نفسه. والباري عز وجل علمنا بهذه السنة في الكثير من الأعمال: جزاء المصلي كذا، جزاء الصائم كذا، جزاء الحاج كذا، الذي يحج بيت الله يخرج كمن ولدته أمه خال من الذنوب. اشقد الإنسان يريد يتعب في الحج بحسب المعايير المادية، بحسب مجال الاستحقاقات، لكن هذا العطاء ليس من باب الاستحقاق والعدل، وإنما من باب الكرم والفضل. والله عز وجل يكرم عبده بهذا النحو من العطاء. فأصل السؤال ينتفي هذا السبب الأول. السبب الثاني أن كثرة العطاء والجزاء كاشفة عن أهمية العمل. أهمية العمل لا تدور مدار علم البشر وجهل البشر، وإنما تدور مدار الواقع. واقع الأشياء الله عز وجل يعرفها، هو الذي يعرف عظمة سورة القدر ومكانة سورة القدر، فيعطي الجزاء المناسب لها. نحن قد لا ندرك هذه الحقيقة، نتصور أن قراءة سورة القدر مثلا، سورة القدر مثلا بعض الآيات الكريمة نقرأها في خلال أقل من دقيقة أو دقيقة، إيش قد يكون مقامها هذا؟ نحن كبشر نجهل حقائق الأشياء وواقعيات الأشياء، فربما نستغرب هذا الجزاء العظيم في مقابل هذا العمل. لكن الله عز وجل يعطي للأشياء على قدر أهميتها الواقعية. أضرب لهذه القضية مثالين، أحدهما من الشرع والثاني من الطرق العقلائية. في الشرع الله عز وجل جعل المودة للقربى أجر تبليغ الرسالة، نص عليها في القرآن الكريم في أكثر من آية. قد البعض يتصور بأن المودة في القربى هي عبارة عن المحبة الظاهرة عن الجوارح، إيش قد تريد تكون أهميتها هذا؟ عند العقول القاصرة لا أهمية لها. في مقابل تبليغ الرسالة اللي الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وهو أشرف الخلق تحمل في سبيل تبليغ الرسالة الأذى الشديد والظلم الكثير، حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي، خاض الجهاد بالسيف لأجل تبليغ الرسالة، عناء شديد، اتهامات كثيرة، قساوة كبيرة في مقابل المودة. جعل أجر كل هذا التعب والعناء أجره المودة، اللي لا يلتفت إلى حقائق الأشياء يتصور أن المودة في مقابل هذا الجهد قليلة. ولكن الله عز وجل حينما جعل المودة أجر لتبليغ الرسالة كشف عن أن المودة هي من أعظم القيم الواقعية الإلهية التي يدور عليها الوجود تكوينا وتشريعا، كشف عن هذه الحقيقة، وأن على المودة يدور مدار الإيمان ومدار دخول الجنة أو دخول النار، مدار السعادة ومدار الشقاء. فسجهل البشر بهذه القيمة يغير من قيمتها بشيء؟ أبدا. الله عز وجل يجعل الجزاء مقابل العمل حقيقة واقعا هكذا. في السيرة العقلائية أيضا هناك شواهد كثيرة على أن قيم الأشياء عند العقلاء لا تقوم على الكثرة والقلة، ولا على كبر الحجم ولا على صغر الحجم، وإنما القيم تدور مدار الأهمية. تلاحظون مثلا طن من الفحم من باب تقريب غير المحسوس بالمحسوس، طن من الفحم ما يساوي له حبة صغيرة جدا بمقدار العدسة من الألماس. هذا طن وهذه حبة صغيرة، لكن عند العقلاء قيمة هذه الحبة الصغيرة أكثر من قيمة هذا الطن الكبير من الفحم. جبل من الرمل لا يساوي قيمة جوهرة، جوهرة ثمينة، ربما بجوهرة ثمينة يشتري الإنسان عشرات البيوت، عشرات السيارات يشتري بها، مع أنه من ناحية الكمية ومن ناحية الكثرة ومن ناحية العدد شنو قيمة هذه أكثر. عند العقلاء كبر وصغر الشيء، كثرة الشيء وقلة الشيء ليس هو المعيار، الأهمية هي المعيار. هذا في الأعيان، في الأعمال أيضا هكذا. حتى في الأعمال نلاحظ بأن المهندس مثلا يتقاضى من الأجور أضعاف ما يتقاضاه العامل، مع أن المهندس قد يصرف جهد في العمل، ربما يصرف لساعة ساعتين، العامل يصرف 8 ساعات 9 ساعات جهد عضلي شاق ينجز، مع ذلك أجوره أقل من أجور المهندس. الطبيب في المعاينة يتقاضى يصرف لعله دقائق على المعاينة، دقائق يتقاضى أجور عامل يصرف فيها ساعات من العمل. شنو الفرق؟ لماذا صارت أجور المهندس وأجور الطبيب أكثر من أجور العامل، مع أن العامل أكثر يشتغل، أكثر يبذل جهود، أكثر ينطي وقت، ولكن شغل المهندس وشغل الطبيب أرقى من شغل العامل. المهندس بالنسبة إلى العامل بمنزلة السبب في العمل، إذا هو ما موجود عامل ما يقدر يشتغل. الطبيب بالنسبة إلى الإنسان من أسباب صحته، إذا إنسان صحة ما عنده ما يقدر يشتغل. فأهمية عمل الطبيب، أهمية عمل المهندس أعطته قيمة تفوق بكثير ما يبذله العامل من ناحية الجهد، من ناحية الوقت. حتى في جانب الفنون، في بعض اللوحات المرسومة يرسمها فرد فنان بالملايين تشترى، هي عبارة عن نصف متر من اللوحة عليها شخوط وفرد تلوين معين، وربما تلوينها ماكو، بالملايين من الدولارات تشترى. شقد صارف هو عليها جهد وفكر؟ الجاهل بهذا الفن يعد هذا من الجنون، أن الإنسان يروح يدفع مثلا 10 ملايين دولار في مقابل لوحة ونصف متر. لكن جهل الجاهل بها قلل من قيمتها؟ لا، العالمون بهذا هم اللي يقدرون ويجعلون إلها قيمة. إذن نلاحظ نحن ليس فقط في الشرع بل حتى في الطرق العقلائية أن قيم الأشياء لا تحسب على كثرتها وقلتها ولا على كبر حجمها وصغر حجمها، وإنما على مقدار أهميته. فالله عز وجل حينما يجعل من يقرأ سورة القدر أجر كالشاهر سيفه في سبيل الله، لأن هذه هي القيمة الحقيقية لأهمية سورة القدر. نحن نجهل هذه القيمة، جهلنا في القضية لا يزيل من قيمتها ولا من أهميتها. فلا معنى لاستغراب البعض من أن كثرة الثواب في كثير من الأحيان نلاحظه في الروايات لا يضاهي مقدار العمل. هذا ينظر بغير القيمة العقلائية والشرعية للأشياء. القيمة الشرعية والعقلائية للأشياء تدور مدار أهمية العمل، مو مدار كثرة العمل وكبر العمل. زين، فبناء على هذا إذا قلنا بأن هذه الرواية تقول من قرأ سورة القدر جهرا كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، من قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لعل المراد بالقراءة هنا قراءة العمل. في سورة القدر تدور على ثلاث محاور مهمة هي أركان الإيمان، وسنأتي إن شاء الله لدى تفصيل آيات هذه السورة نتعرض إلى هذه الأمور. سورة القدر تضمنت ثلاثة هي أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بها. الأول القرآن، الثاني الرسول، الثالث الإمام. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هناك نازل من منزل وهو القرآن، وهناك منزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك متمم للنزول سلام هي حتى مطلع الفجر وهو حجة الله في كل زمان. إذن السورة تدور على ثلاث محاور هي هذه: لب الإيمان، الذي لا يؤمن بالقرآن ليس بمؤمن، والذي لا يؤمن بالرسول ليس بمؤمن، والذي لا يؤمن بالإمام أيضا ليس بمؤمن، يكون مسلم ولكن الإيمان شرائطه غير شرائط الإسلام. فإذا قرأ المؤمن سورة القدر قراءة العمل، يعني جسد هذه المعاني في عمله في سلوكه، اتبع القرآن واتبع الرسول واتبع الإمام، هذا يبلغ به درجة العبودية لله عز وجل، يصير عبد لله عز وجل. وهذا المقام، مقام العبودية، أرقى مقام يبلغه العبد. إبراهيم الخليل سلام الله عليه بلغ مقام الخلة بالعبودية، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله صار حبيبا لله عز وجل بمقام العبودية. إذن مقام العبودية جوهر يصل به إليه الإنسان إذا قرأ هذه السورة قراءة العمل، فحينئذ نلاحظ بأن الجهاد أنه يحسب كالمجاهد في سبيل الله أقل درجة من المقام الذي يصل به، أدنى درجة. لكن الملفت أن الرواية جعلت جزائين: كالمجاهد إذا قرأها جهرا، كالمتشحط بدمه إذا قرأها سرا. لماذا هذا التفاوت؟ في الجهر ماكو عناء في المسألة، الإنسان يقرأ السورة ويعمل بمضامينها فيكون كالشاهر سيفه. شاهر سيفه، هذا الإنسان الشاهر سيفه يكون دائما يقظ، دائما منتبه، مترصد لأعدائه، أعداؤه نفسه، شيطانه، أصدقاء السوء اللي يحتك بيهم يجروه إلى الطرق الضالة، إلى الطرق المنحرفة. فإذا طبقها جهرا بين الناس كان مجاهدا في سبيل الله وشاهرا بسيفه في سبيل الإيمان، في سبيل العقيدة الصحيحة، في مقابل تيارات من الانحرافات والمفاسد في المجتمع. وأما إذا قرأها سرا يعني شنو سرا؟ يعني في حالة الخوف والكتمان في زمان التقية، إذا قرأ هذه السورة سرا وعمل بها كان كالمتشحط بدمه. لأن في زمان التقية المؤمن بشنو مهدد؟ بالقتل مهدد، دمه مباح، دمه يصير مباح. فإذا قرأها سرا وعمل بها يعطى أجر المتشحط بدمه في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن نلاحظ بأن هذا الجزاء المجعول لقراءة سورة القدر هذا لا يبلغ حتى مقام العبد الذي يصل إلى مقام العبودية، فيندفع الاستغراب من أساسه. هذا الأثر الأول الذي يصل إليه العبد بقراءة السورة. الأثر الثاني محو الذنوب وتبييض الصفحة مع الله عز وجل، هذا يفتح باب واسع للمذنبين. سورة القدر تمحي ذنوب العصاة والمذنبين، خصوصا إذا يقرأها المصلي في صلاته في الصلاة. الرواية عن الباقر عليه السلام: من قرأها 10 مرات محى الله عنه 1000 ذنب من ذنوبه. إذا قلنا بأن 1000 يراد به الكثرة فهي ماحية لذنوبه. الرواية الثانية عن الصادق عليه السلام: من قرأ إنا أنزلناه في فريضة من فرائض الله عز وجل نادى مناد. سملك يكون ولي من أولياء الله يكون، نادى مناد: يا عبد الله غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل. كأنك تبدأ حياة جديدة، استأنف العمل من جديد، يعني اشتغل. استوى يبدي العداد يعد عليك. هاي وين؟ إذا قرأها في فريضة من فرائض الله. الرواية الثالثة عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: أن الفضل والله في قراءة القدر والإخلاص في الفرائض. هذا يدل على الحصر، ها، إن المؤمن يواظب على قراءة إنا أنزلناه وسورة الإخلاص، الفضل فيهن. الفرائض، فرائض الله قد يشمل الواجبات والمستحبات، يعني ما فرضه الله تبارك وتعالى أعم من أن يكون فرضه على نحو المنع من الترك فيكون واجب، أو على نحو الترخيص في الترك فيكون مستحب. من الواضح أن قراءة هذه السورة إذا أوجبت غفران الذنوب، إذا العبد غفرت ذنوبه نال درجتين أخريين: الأولى أنه صار مقربا من ربه، لأن الغفران كاشف عن محبوبية العمل، محبوبية العمل تسري إلى محبوبية العامل فيتقرب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن الأعمال التي يؤديها مع قراءة هذه السورة تكون مقبولة، لأن الله عز وجل إذا قبل العمل وقبل العبد لابد أن يقبل العبادة أيضا التي يؤديها الإنسان بهذه السورة. إذن هذه هنا أيضا نكتة مهمة مشيرة إلى أحد مفاتيح قبول الصلوات. سابقا كنا نقول بأن الإنسان قادر على تقديم صلاة وعبادة صحيحة من ناحية أجزائها وشرائطها، ولكن ضمان للقبول ما عنده. هاي الرواية تقول أحد طرق القبول قراءة إنا أنزلنا. طبعا ضمن الشروط والقيود التي ذكرناها سابقا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن من قرأها أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر. والإنسان في ليلة القدر يكون في أعظم درجات القرب من الله عز وجل. الأعمال فيه في ليلة القدر أفضل من أعمال السنة. مثل هذا العمل يكون مقبولا عند الله عز وجل. الأثر الثالث: العصمة من الشيطان في اليوم الذي يقرأ فيه العبد سورة إنا أنزلنا. العصمة من الشيطان. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: حدثني أبي. شوفوا هاي أيضا أؤكد هذا المطلب، أن هذه الرواية من الروايات المهمة، لأن الأئمة أحدهم يوصي الآخر بها. الباقر عليه السلام يقول: حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه علم أصحابه في مجلس واحد 400 مسألة. أمير المؤمنين لإصلاح حال المسلم في دينه وفي دنياه. في هذا الحديث قال هذا أيضا، قال: ومن قرأ قل هو الله أحد قبل أن تطلع الشمس 11 مرة ومثلها إنا أنزلناه، يعني هم 11 مرة، ومثلها آية الكرسي منع ماله مما يخاف، أو منع ماله مما يخاف، حصن ماله. ومن قرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه قبل أن تطلع الشمس، أن تطلع الشمس، هنا بعد ماكو 11 مرة قرأها، لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وإن جهد إبليس. إش قد ما يريد يحاول إبليس، الله عز وجل يجعل لهذا القارئ عصمة يحصنه من إبليس. شي يريد بعد الإنسان العبد أحسن من هذا الضمان؟ يقرأ قبل أن تطلع الشمس، يقرأ الإخلاص ويقرأ إنا أنزلنا، حتى لو يضمنهن في نافلة الفجر أو يضمنهن في صلاة الفجر. البيانات اللي سابقا تقدمت هنا أيضا تأتي. الأثر الرابع: الأمن من الفزع الأكبر. الفزع الأكبر يحتمل ثلاث مواقف. الأول ساعة الاحتضار، فزع أكبر، أول ما يطلع الإنسان على عالم البرزخ تبدأ روابطه بالدنيا تتقطع، موقف مهول. الثاني المساءلة في القبر، هذا فزع أكبر، هذا أقسى من الأول، لأن الإنسان في ساعة الاحتضار لا زال أهله وأولاده وأصحابه وأخوانه دائرة دائرة، منهم من يبكي عليه، منهم من يقرأ القرآن له، منهم من يخفف عنه، ولكن في وقت المساءلة وحده في قبره، وحشة القبر، المعصوم يبكي منها، المعصوم. الرواية الشريفة عن الإمام الحسن عليه السلام بكى ولما سئل أنت ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة تبكي؟ قال أبكي لهول المطلع، موقف فزع عظيم يصيب بني آدم. الثالث في المحشر حينما تتجلى الحقائق ويشوف الإنسان النيران المتغيضة تزفر ولها شهيق ولها زفير ولها قذف ولها مواقف مهولة في الآخرة، فزع أكبر. في هاي المواقف الثلاثة المفروض الإنسان المؤمن في دنياه يحصل ضمان فيها، ضمانه سورة القدر. لاحظوا هذه الرواية، الرواية رواها الكليني رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى قال كنت بفيد أو بفيد، منطقة قريبة من مكة المكرمة في طريقها، فمشيت مع علي بن بلال من أصحابه. الوين مشوا؟ إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع من أبرز تلاميذ الإمام الرضا صلوات الله ومن رواة الحديث الأجلاء. قال مشينا إلى قبره، يروحون يقرون فاتحة يتشفعون فيه مثلا. قال محمد بن أحمد يقول قال فقال لي علي بن بلال اللي صاحبه، قال لي صاحب هذا القبر محمد ابن إسماعيل ابن بزيع قال لعلي بن بلال، علي بن بلال ينقل إلى محمد بن أحمد بن يحيى قال له عن الرضا عليه السلام من أتى قبر أخيه المؤمن، هاي المؤمن قيد احترازي مهم، من أي ناحية يضع يده، خليها على القبر، وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن من الفزع الأكبر. السهاي أمن من الفزع الأكبر منه، القاري لو المقري فوق قبره. الظاهر من يقرأ، يعني يقول من أتى قبر أخيه المؤمن، فهو يكون آمن من الفزع الأكبر في هاي المواقف الثلاثة. وهذا يبين أن كرامة المؤمن عند الله شكد عظيمة، وأن الاستهانة بالمؤمن وهتك حرمة المؤمن شكد عظيمة. من نانك يتبين. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله تدلل على أن الأمن من الفزع الأكبر يشمل الاثنين، هم القاري هم المقري عليه. أيضا الرواية عن الصدوق عن الرضا عليه السلام قال: ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه 7 مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر. الذنوب تكون مغفورة. صاحب القبر إذا يكون مؤمن ويصله هذا الخبر أن فلان حضر عند قبرك وقرأ إنا أنزلناه، ذنوبك غفرت، يدعو له في عالم البرزخ. كثير من الخيرات، كثير من الخيرات الناس يحصلوها في حياتهم ببركات دعوات المؤمنين في عالم البرزخ، بس ما يحسون، ما ملتفتين. البر بالوالدين حتى بعد موتهما، يصيب الإنسان منهما خير كثير بدعائهما في عالم الدنيا. وكذلك الأصحاب الأصدقاء من المؤمنين. الحياة ما بيها شيء ارتباط إخواني، كل شيء مرتبط بشيء، دنيا وآخرة. عدنا في تصورنا أكو فاصلة، ماكو فاصلة، ظهر وبطن، ظهر وبطن، عالم متداخل في عالم. الحواس قاصرة، حينما روح الإنسان تصل إلى مرحلة الخروج من الجسد، البصر يصير حديد، يقوم يشوف الحقائق. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. المحتضر يقوم يشوف ذاك العالم، يشوف أولياء من كان يتولاه في دنياه، يراه ويشفع له وينجيه من المخاطر، ومن كان إمامه من الظالمين يشوف اللهب والنيران اللي تنتظره. ماكو عبث، ماكو جزاف في هذا العالم، كل شيء مرتبط بكل شيء. خالق واحد ومخلوق كله في نظام واحد محكوم، بس جهل البشر هو الذي يخليه قاصر. لو الإنسان أمعن النظر في الآيات والروايات تجلت أمام هذه الحقائق. شوف الشاهد على أن الأمن هو مدار الإيمان الكامل، سورة القدر هم مدار الإيمان الكامل. الإنسان يأمن من الفزع الأكبر كامل الإيمان وكمال الإيمان في سورة القدر. لاحظوا هاي الرواية، رواية الحسن بن محبوب، رجل في غاية الاعتبار من أصحاب الإجماع، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: مررت مع أبي جعفر بالبقيع، مع الإمام الباقر عليه السلام بالبقيع، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة، رجل كوفاوي رايح للمدينة، مات هناك، دفن في البقيع. قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، هذا قبر رجل من الشيعة. قال فوقف عليه الإمام، رأفة الإمام وحنان الإمام على شيعته، رجل من أهل الكوفة غريب بحسب الموازين الظاهرية، يعني غريب. الإمام عند علم الله عز وجل يعلم كل الأشياء. فوقف عليه، وقف يعني على قبره، ثم قال اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك. دعاء في غاية العظمة هذا الدعاء. وألحقه، هنا التعليم المهم اللي لازم ينبه بني آدم، وألحقه بمن كان يتولاه. إمامك في الدنيا، إمامك في الآخرة. ما بيها القضية مجاملات، ما بيها القضية تسامحات، ما بيها القضية تساهل. إمامك في الدنيا، إمامك في الأخرى. وألحقه بمن كان يتولاه. ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات، اللي هذا يدلل على أن صاحب القبر أيضا يأمن من الفزع الأكبر إذا قرأت عليه السورة. من مجموع هذه الروايات نستفيد بأن هذا العطاء الإلهي لقراءة سورة القدر ينشأ من احتمالات. الأول أنه من التكريم للعبد، الله عز وجل يكرم عبده لأنه كرم سورة القدر. الاحتمال الثاني أنه من التكريم الوجاهي لبركة محمد وآل محمد، لوجاهة محمد وآل محمد يعطيه هذا الجزاء والأجر.
اللهم صل على محمد وآل.
أو هو من العدل والاستحقاق، لأن العبد يرتقي في درجة العبودية حتى ينال هذا المقام. الرواية الأخيرة اللي تعزز كل هذا المعنى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من قرأها كان له يوم القيامة خير البرية. من خير البرية؟ أمير المؤمنين خير البرية. كان، مو كان معه، كان له خير البرية. شفيعه، منجيه، منقذه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعد رفيقا وصاحبا، يعني اللي يواظب على قراءة هذه السورة يحشر مع أمير المؤمنين في الآخرة. قسيم الجنة والنار إلى جنبه، شوفوا شلون أمن من الفزع الأكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموالين لأمير المؤمنين المتبرين من أعدائه. هذا البحث ينتهي في الآثار، ونبدأ إن شاء الله من يوم غد في البحث في أصل السورة والآية الأولى منها البسملة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.